والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الاتحاد في حجية الاطمئنان، ومر على الاتحاد كلام الأعلام في أن حجية الاطمئنان ملحقة ومدرجة في حجية العلم، وأنه لا يمكن النهي عن حجية الاطمئنان بشكل مطلق. النهي عن فرد أو فردين منها هذا ممكن، أما النهي عن طبيعة الاطمئنان فلا. وأنه عنوان الاطمئنان قالب يمكن أن يستجد في تحت أفراده طرق مستحدثة وجديدة. ومرقنا حال إجمالا التعليق على كلام الإعلام بنقطة أولى. النقطة الأولى التي مرت وهي أن الجزم والإدعان هذا لا يختص بالمتاخم للعلم، وإن كان كلام الإعلام الآن في المتاخم، وإلا الجزم قد يحصل لدى النفس البشرية حتى من الاحتمال الضئيل. فإذا كان الحديث عن نفس الجزم فالجزم هو ذو مرادف. هذه النقطة الأولى لتحرير وتنقيع محل البحث. النقطة الثانية التي مرت بنا مهمة جدا، جدا مهمة مؤثر على مباحث الحجج. النقطة الثانية هي أن البحث في الحجج سواء في مباحث حجج أصول الفقه كمعرفة دينية أو في المنطق البشري كما في مباحث المعرفة البشرية، الحجية أو الاطمئنان، طبعاً الاطمئنان غير الحجية، الاطمئنان أو الحجية يلحظ منشأه على نمطين، يلحظ منشأه على نمطين، يلحظ منشأه على نمطين. النمط الأول منشأ وحداني منضبط بقالب معين، أصول خبر الواحد، الشهرة، الظهور، الإجماع، ما شبه ذلك. فيعبر عنه منشأ منضبط ذو قالب معين. المنشأ الآخر للحجية أو للاطمئنان يكون ليس المنشأ منضبط مادة أو هيئة بهيئة خاصة ولا مادة خاصة. الدليل الذي لديه مادة ولديه هيئة ليس منضبط بمادة خاصة ولا بهيئة خاصة، وإنما هو عبارة عن تراكم كمي وكيفي صدق هيئة حساب الاحتمال، ضريب الاحتمال يتصاعد إلى أن يصل إلى نتيجة موازية، إلى نتيجة موازية إلى النتيجة الموجودة في النمط الأول. فالنمط الأول المنشأ ذو درجات، ظن اطمئناني وكذا وعلم، هذا في النمط الأول. هذا النمط الثاني في حين لم يعتمد على مناشئ النمط الأول ومواد النمط الأول وهيئة النمط الأول، لكنه يعتمد على لفيف من مواد، لفيف من هيئات، كلها تندرج تحت هيئة. يقولون ليش تندرج عن تحت شيء؟ لا، تندرج في الحقيقة تحت هيئة حساب الاحتمالات، ضريب حساب الاحتمالات يتصاعد كما وكيفا إلى أن يبلغ درجة أو درجات توازي وتحاكي درجات النمط الأول. فهو في حين لا انضباط فيه ضباط، انضباط يضبط اللا انضباط بالانضباط، ففيه انضباط. كان يحسب انه لا انضباط، لكنه في الدقة انضباط. انضباط بماذا؟ بمعادلة او بقانون حساب الاحتمال، تصاعد حساب الاحتمالات كما وكيفا. طبعا الان كيف الاحتمالات تتصاعد كما وكيفا؟ طبعا من مورد لاخر يختلف، لأن قد يكون مورد عامل كمي في كثير والعامل الكيفي قليل، وقد في مورد آخر العكس، العامل الكيفي فيه كثير والعامل الكمي فيه قليل، كما سنبين الآن أمثلة كثيرة مرتبين البحث. هذا مبحث مهم جدا، هذا مبحث مهم جدا. كيف مهم جدا؟ يعني الباحث الأصولي في حين يبحث مبحث الحجج عن النمط الأول، موارد النمط الأول، مورد أول ثاني ثالث رابع خامس، يبدأ من اليقين أو القطع اليقين، ثم يبحث مثلا خبر واحد، ثم يبحث الظهور، ثم يبحث الشهرة، ثم يبحث الإجماع، ثم يبحث حتى من الظنون. هذه كلها أمثلة النمط الأول. في حين يبحث هكذا لابد عليه أيضا من البحث عن تراكمات النمط الثاني التي تشترك أو تحاذي النمط الأول وتوصله إلى نتائج درجات موازية، إلى درجات وإلى درجات ونتائج موازية للنمط الأول. ومر بنا الآن من باب المثال في أدنى الظنون خبر الثقة، نرى أن من قديم الأيام الأعلام من الفقهاء وغيرهم مفسرين أو متكلمين أيضا بحثوا عن خبر الموثوق به، خبر الموثوق بس غير خبر الثقة، يعني وإن لم يكن رواته ثقات ولكنه قرائن تتراكم كما أو كيفا مع هذا الخبر توصله إلى درجة خبر الثقة أو يزيد. وهذا بنى عليه كثير، بل بعض الاعلام لم يبدأ على خبر الثقة، بنى على خبر الموثوق به. فهذا لازم نلتفت الى المبحث. والصحيح انه يجمعون بين النمطين، والصحيح هو هكذا الجمع بين النمطين. المقصود ان النمط الثاني نمط بالغ الاهميه، في حين في ظاهره انه غير منضبط، وفي حين أن في ظاهره ملأ ضابطة ولا قاعدة ولا قالب، لكن هذا خطأ، دي نظرة سطحية. هو لابد من انضباط الضابط لقوالب لقواعد ينضبط. هذا بالنسبة لخبر الثقة، خبر مستفيض، خبر مستفيض في الحقيقة من النمط الثاني الاستفاضة، والاستفادة قد تتصور من النمط الأول من النمط الثاني. قد يتصور من النمط الثاني والنمط الأول. مثلا إذا كان كل الطرق ثقات مثلا من النمط الأول، وقد تكون الطرق مو ثقات، أو قد يكون سعادة الطرق أقل، لكن القرائن كيفية جدا عالية أيضا يبلغ درجة الوصول، هذا يكون من النمط الثاني. التواتر بالدقة إذا أردنا نحسبه هو من النمط الثاني، يعني يلحق فيه عامل تصاعد وتضاعف ضريب الاحتمال. نعم، فهذه أمور جدا مهمة يجب أن يلتفت إليها، تعطي بصيرة للباحث في علم الرجال، بصيرة جدا صناعية و يعني تطبيقية للباحث في علم الرجال، الباحث في علم الحديث، والباحث في علم الفقه، والباحث في علم العقائد، والباحث في علم الكلام والتفسير، في أمور عديدة كثيرة. وهذا في الحقيقة كما مر ربما التنبيه عليه سابقا مر بنا، أنه من الخطأ النظرة الأحادية في الأدلة. طبيعة الدين لابد أن ينظر إليها أيضا نظرة مجموعية، في حين ينظر إليها نظرة أحادية فردية بنحو التجزئة، لابد أيضا من النظر إليها نظرة مجموعية. النظرة المجموعية سواء بجمع كمي أو بجمع كيفي، أو كمي وكيفي معا مؤثر في النتيجة النهائية. أما نظرة أحادية نظرة نصف الطريق، ليس تمام الطريق وليس نهاية الطريق. فهذا المبحث مهم جدا. الآن طبعا كما مر بنا سواء لاحظوا هذا في الطرق أو في الدلالة، أو في الدلالة، الدلالة عندنا دلالة ظاهرة، عندنا دلالة قد يسموها للخارج مثلا يسموها بالتلصق، يلصقها تلصق، يعني في الحقيقة تراكم قد يولد له ظهور إشعارات بحيث ما يستطيع أن يرفع يده عن كمية كثيرة للإشعارات. طبعا هذا درجات في النمط الثاني، مو درجة واحدة، وربما تصل نوع إلى الاستفاضة في الدلالة، تذكرون في دلالة القرآن، أو التواتر في دلالة القرآن. يعني واحد ربما يأول آية، ربما يريد مانع آية في الدلالة على إمامة أمير المؤمنين، الآية الثانية الثالثة العاشرة المئة، يصير حينئذ قطعية الدلالة في القرآن. بس عاد المسلمين ما عاد النظرة مجموعية، فيظنون بأن دلالة القرآن على إمامة أمير المؤمنين وأهل البيت دلالة ضمنية قد تخطئ وقد تصيب، وهذه نظرة خاطئة وحادية. النظرة المجموعية لا، نظرة قطعية. بس هذا القطع ناشئ من ماذا؟ اللهم صل على محمد وعلى آله. هذا القطع ناشئ من ماذا؟ مو ناشئ من النمط الأول، ناشئ من النمط الثاني. وإن كان في الأدلة الدالة على إمامة أيضا من النمط الأول. المقصود على أي حال هذه نقطة مهمة، أن هناك إذا منشأان نمطان دائما في بحوث الأدلة. ولعلمكم بأن كثير من العلامسية المتأخرين غفلوا عن النمط الثاني، وسببت نتائج كثيرة على حال مختلفة في الفقه، في العقائد، في التفسير، كذا في التفاصيل، سببها غفلتهم عن النمط الثاني. مثلا من باب المثال أذكر لكم، أكثر منهج السيد الخوئي رحمة الله عليه في علم الرجال في الخدشة في مباني مشهور علم الرجال يحاصل تلك القواعد بحسب النمط الأول، فما يصفى عنده لو قليل. بينما مسلك علماء الرجال في تلك القواعد الرجالية هو على النمط الثاني مو على النمط الأول. بعبارة مختصرة، خبر الثقة نفسه، خبر الثقة لا ولا هو السيد هو نفسه في حجية خبر الواحد يقول فلا يعتد الا بخبر الواحد الثقة كذا 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 الا اذا وجد اطمئنان. مو قلنا ليش بحثت عن ليش انا اثيره في بحث اطمئنان؟ نهاية بحث اطمئنان ما حد يقدر ينكره المتاخر يعني مذكور في كلمات الشهيد الثاني في شرح اللمعة الروضة دم يعبر عن متاخر متاخر يعني الشهيد نفسه الثاني يعني من القرن الثامن التاسع إلى الآن وقبلهم المصارف في كلمات المتقدمين الذين ينكرون خبر الثقة يقول خبر الثقة ما نعمل به خبر الموثوق به نعمل الشيخ المفيد إيه طبعا لابد محفوظ طبعا خبر الثقة بنفسه ما نعمل به في من الشيخ المفيد خلال إلى ابن إدريس هاي المتقدمين كلهم مبناهم خبر الموثوق به مو خبر الثقة خبر الثقة ما يعتدون به بالتالي هذا علم الرياضيات من أقوى العلوم برهانية بس صعب ربما على مدار التدريب بحث آخر لكن هو من أقوى العلوم برهانية علم الرياضيات بل هو أبو العقلاء أبو العقلاء مو عقلاء هو الآن في قبال دعوة الإعلام أن الاطمئنان مفروغ منه لذلك يصير في كل مواد إلا إذا اطمئنان الشهر ليس إلا إذا اطمئنان إذا تدد إلا اطمئنان هي دائما يحط فيها دلل استثناء هو إذا الاستثناء لازم يلتفت إليه ما هو هذا الذي هذا في الحقيقة يرجع إلى أكو هناك طريق محاكي موازي طريق محاكي موازي اللي هو تراكم الاحتمالات بشكل منظمي في الحقيقة كل نقاشات مبنى السيد الخوئي اللي خالف فيها المشهور هو سببها وهذا أن نتعامل مع قواعد علم الرجال فوائد علم الرجال تعامل معها من النمط الأول خلاصة المجلد الأول اللي ذكرناه مع السيد الخوئي بينما هي المشهور يتعاملون معها من النمط الثاني مو فقط يعني النمط الاول والثاني مو فقط الاول هي نكته مهمه دققوا سامثله كثيره سامثله لان الاصول هو يمنهج كل علوم العلوم الدينيه رجال كلام تفسير فقه فروع فقه عقائد كل يتمنطق بمنطق شرعي واصول الفقه اذا التفتنا الى هذا المطلب مبحث جدا حساس وعميق لاحظوا على النمط الثاني نكته مهمه هي الامثله مو امثله يا اخوان هذه فوائد عظيمه يجب ان نلتفت لها مو امثله هذه فوائد عظيمه لاحظوا على النمط الثاني ما يفرط في اي قرينه مهما تضاءلت كما وكيفا على النمط الثاني ما يفرق في أي قرينة مهما تضاءلت سواء قرينة في طرق الصدور قرينة في الدلالة قرينة في جهة الصدور في الرجال ما يفرق في أي قرينة زين عندك كتاب ثم ماذا له أصل ثم ماذا شيخ أجازة ثم ماذا مدركة. طبعا هو بمفردها ثم ماذا لكن بمجموعة ما يقول ثم ماذا بمجموعة ماذا فيها موادات هي أي نكتة لاحظ حتى الفقهاء المشهور الفقهاء المتقدمين أتكلم وهي لا صاحب الجواب حتى إلى الشيخ النصاري حتى إلى نفس المستمسك نفس الدعم شوف المشهور الفقهاء مشهور الفقهاء شهرة عظيمة في أي مبحث فقهي مسألة فقهية فرع فقهي
يستعرضون كل الروايات حتى الضعيفة.
زين إذا ضعيفة ليش تستعرضوها؟
المفروض لا قيمة لها.
لا قيمة لها على أي نمط؟ النمط الأول لا قيمة لها.
على النمط الثاني ما يصير تقول لا قيمة لها. أنت إذا تبني على النمط الثاني من جهة الصدور ومن جهة الدلالة ما يسوغ لك بينك وبين الله أن تفرق فيها. إيه غير معتبرة وليكن بس كمجموع مؤثر. ما يمكن أن تزويها، ما يمكن أن تشطب عليها، ما يمكن أن لا تراعيها. كل شيء مراعى، كل شيء عنده مثقال في النمط الثاني، وكل صغير وكبير مستطر في النمط الثاني. المثقال يحسب في النمط الثاني مو في النمط الأول. في النمط الثاني خب الدلالة ضعيفة دي ليش تتمسك بها؟ نعم بالنمط الأول أشخصها دلالة ضعيفة، في النمط الثاني مؤثرة، دلالتان جهتان طريقان كل مؤثر. إذا نشوف شو الفرق الكبير بين النمط الأول والنمط الثاني. هذه ضابطة شيء أذكرها لكم يا أخوان، ضابطة مشى عليها المشروع، مو مثال مو ثمرة، ضابطة هي على الصورة. نقطة ثالثة في نفس المبحث، في نفس النقطة، احنا هاي النقطة نقطة هي في النقطة نفس النقطة معها اللي هو منشأان الحجج. على وفق هذا المنهج النمط الثاني ما تصل النوبة إلى النمط الثاني، مو ما تصل النوبة يعني ما تصل أنت تنقيحا تدقيقا في النمط الثاني. شوف هاي نقطة مهمة ويغفل عنها كثيرا. ما تصل النوبة إلى النمط الثاني إلا بعد إعمال موازين النمط الأول. إذن شنو موازين؟ يعني شنو معنى هذا المطلب؟ شنو معنى هذا المطلب؟ أن النمط الثاني ليس عشوائي، النمط الثاني ليس هوجائي، النمط الثاني ليس تخليطي، النمط الثاني ليس خبطي، لابد من ضبطه بماذا؟ بموازين النمط الأول. شلون يعني نضبطه بالموازين النمط الأول؟ يعني مثلا إذا ضعيف لازم نعيّد درجة ضعفه شكل 30%، درجة الضن فيه 40%، المهم ما تجاوز 50%، ما تجاوز 50% لا تطرحه طرح مبهم أو تعرض عنه إعراض مبهم. هذا ما يصح، لابد أن تزن درجة الضعف في كم. وما الفائدة ما دام ضعيف؟ لا في فائدة، فائدته واضحة أنه بعد ذلك إذا أخذت هذا الدليل الضعيف وتريد أن تقول من عنده دليل في النمط الثاني، تلتفت إلى أن درجة قوة تشغل درجة ضعف أشغل شيء يحتاج إلى انجبار تراكم كيفي وكمي توصل إلى النتيجة السليمة. وهذا هو السر، أن القدماء في علم الحديث، في علم الرجال، في علم الفقه، درجة الضعف يدققون فيها. عجيب، حسنا درجة الاعتبار يدققون فيها، نفتهمنا درجة الضعف ليش يدققون فيها؟ يصير عندهم نقضة إبرام في درجة الضعف، راح يستغرب شنو عندكم نقضة إبرام في درجة الضعف؟ ما الفائدة في ذلك؟ ماذا هي ضعف؟ واحد يقول هذا مرسل بطبقة واحدة، راح يقول لا اشتبه، هذا مرسل بطبقتين، مرسل بطبقة أو بطبقتين أو بثلاث، هو مرسل ضعيف. لا، في فرق، إذا مرسل بطبقتين أضعف من مرسل بطبقة، مرسل بثلاث طبقات أضعف من مرسل بطبقة واحدة. لذلك يدققون. ويستغرب مو استغراب، هذا هو سبب للمنشأ، منشأ ميزان علمي صناعي. هو تعيير توزين درجة البعض أو حتى درجة الاعتبار. لطيف عند القدماء ما يكتفون بعد في التدقيق في أصل الاعتبار، مشهور الفقهاء يدققون في درجة الاعتبار. هم لماذا؟ بس إذا في تعارض بها، إذا ما في تعارض لماذا تدققون في درجة الاعتبار عكس المعاصرين؟ لأنه هذا لا ينظرون إلى الأدلة فقط من النمط الأول، نظرة أحادية. المنهج الفردي الأحادي، نظرة نمط التجزئة التجزئوي. لا، على النمط التجزئوي في تفكيكي في عمق النظرة المجموعية ضروري. فما عندنا نظرة تفكيكية، عندنا نظرة مجموعية ضروري. إذا في نظرة مجموعية أيضا لابد أن تدقق في المرحلة الأولى اللي هي النمط الأول، تدقق في درجة الاعتبار كي تدعي أن هذا مستفيض أو لا، متواتر أو لا، أي درجة اعتبار فيه. المهم طبعا الشيء اتفاقا عكس ما يتوهم الأعلام المعاصرين، يعني من تلاميذ السيد الخوي ومنهج السيد الخوي، أن هذا النمط الثاني عشوائي. سموهم برفنبار، يعني مخزن راكم في كل شيء عشوائي، هكذا يطعنون على مسلك المشهور. هم ما التفتوا إلى مسلك المشهور في الحقيقة. اتفاقا مسلك المشهور أشاق من مسلك السيد الخوي وتلاميذ السيد الخوي وغير السيرخوي، يعني اللي بنى على نفس السيرخوي. مسلك المشهور لازم تجري موازين النمط الأول ضعفا أو اعتبارا، ثم بعد ذلك تجي محاسبة مجموعية مرة أخرى وتشوف النتيجة شلون صارت عندك. طبعا صعبة، سواء في علم الرجال، سواء في علم الحديث، سواء في فقه الفروع، سواء في الدلالة، سواء الدلالة القرآنية أو الدلالة الروائية أو جهة الصدور أو في فقه العقائد. ولما نشوف هذه دوما مر بنا هذا يعني التنبيه على هذا المطلب المهم اللي هو أحد يعني مصادقه هذا البحث في الحجج. دائما في الأدلة يعني نفسه عينه والأخوة في الفتح، في نمط النظرة الأحادية للأدلة، في نمط النظرة التراكمية المجموعية. الآن في الهندسة من باب المثال، في الهندسة تلاحظ في نظرة مثلا فردية، في نظرة لا يجيب لك خريطة وصورة المبنى من ثمان جهات، تسع جهات، عشر جهات. لماذا؟ من فوق، من تحت، من شمال، جنوب، بس تلتفت إلى كل الزوايا بشكل دقيق، مو فقط نظرة معينة بس واجهة البيت تلاحظها وفي تفاصيل. هذا ما يكفي، هي نظرة شمولية يسموها، نظرة شمولية لابد من عندها مجموعية. هاي طبعا هالبحث أنا أذكره في الأبواب الفقهية ما كذا. فقيه تشوفها فقط يدقق مسألة 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 مسألة، بعدين مجموع مسائل بعض شلون يرسم عندها خريطة، يقول له شو مشروع أهل البيت السياسي، يقول ما عندهم مشروع. بس إذا فقيه لا، يشوف ما قاله أهل البيت من خطة وتخطيط معين وبرنامج في المقاصد المحرمة، منهج علي بن يقطين، يشوف كلام أهل البيت في الجهاد في باب الجهاد، كلام أهل البيت في الأمر المعروف عن المنكر، كلام أهل البيت في، تشوف أوه خريطة كاملة شو من مشروع حتى في الغيبة. هذا التشتت، التبعثر، التناثر، النشار، هذا ما يكون لك صورة واضحة. تيه هذا المنهج اللي هو المنهج اللي عند الشهيد الأول وعند الشيخ جعفر كاشف رضي الصبر عليه كثير. منهج القواعد. قواعد يعني ماذا؟ لابد تسوي رباط شمولي بين الأبواب. تعبير الشيخ جعفر المشفضة بالمعنى هو كلامه صحيح من جهة، يقول لم يفض الفقه بكارة لم يفضها إلا الشهيد الأول وأنا وابن موسى. بغض النظر عن هذا الكلام صحيح أو صحيح، مراد الشيخ جعفر المشفضة أن هذا أمر خطير، قضية النظرة الشمولية في الأبواب. هي يسموها العارضة الفقهية، يسموها الإحاطة الفقهية. هذه ما تتوفر لك من خلال تروح بس انت مثل شو اسمه تحط عليه عناصر غطاء، يعني تغمض عن كل الابواب بس تركز على باب واحد. ما تحصل عندك النظره. هي النظره الشموليه، هذا المنهج. منهج هذا مهم، وهذا اللي الحين جاي يفتت هذا المنهج. وهو منهج مشهور علماء الاماميه في كل العلوم. ومهم جدا. ولو لطيف انه اصحاب المنهج الاول بهديهم الان يعني كلغه العصر ميت بين لهم المنهج الثاني، هذا غير صناعي وغير علمي. بل هو يعني تخيل ان فقط هندسه الخريطه من بعد واحد هذا هو العلم، هو تمام العلم. اما من جميع الجهات هوسه هذا. طبعا هو بالنسبه اليه هوسه، بالنسبه لي ما عنده قدره. صحيح للفلامسة الله صلى الله عليه وسلم.